بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام مسلم رحمه الله وإياه في كتاب الإيمان: حدثني زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس الحنفي، حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت بها أجد له بابا فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط الربيع، كما نعم قفل ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول. الجدول قال في الحاشية النهر الصغير. وذاك الحديث: اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. ربيع قلوبنا يعني الماء الذي يسقي القلب، كما يسقي الساقي أو النهر الصغير يسقي الزرع. فهذا معنى اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، أي الماء الذي يسقي القلب كما يسقي الماء الزرع. احتفزت كما يحتفز الثعلب، يعني معناه تضممت ليسعني المدخل، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة: قلت نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا، ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبو هريرة وأعطاني عليه، قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم هريرة النعلين هذا حتى تكون علامة أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء بالنعلين عرف الجميع أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ما يخبر به أنه صدق، لأنه هذه علامة على أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له ما ذكر. هذا الباب زيادة طمأنينة، ولا شك أن الصحابة لا يشكون في صدق أبي هريرة رضي الله عنه، لكن كما مر معنا زيادة في الأدلة يورث الطمأنينة ويقوي الإيمان، وهذا أمر مطلوب. فكل من رأى النعلين عرف أن أبا هريرة رضي الله عنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه سيلقي وينقل قولا له شأن وما يتعلق بالتوحيد ودخول الجنة. ومن لقيت ورائي هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، هذا دليل اليقين، وهو من شروط لا إله إلا الله أن يقولها بيقين، ويقابل يقين الشك، من قالها شاكا فيها لم تنفع، فمن شك في أن الله تعالى هو المعبود صار عنده شك وتردد كفر، فلا بد أن يوقن أنه لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان، وهذا يعني كما سبق، هذه نصوص مطلقة ترد إلى بقية النصوص المقيدة. فكان أول من لقيت عمر رضي الله عنه، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرط بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي وخررت لستي مراد بالدبر، فقال: أرجع يا أبا هريرة. فرجعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوجهشت بكاء أي تهيأت البكاء، يعني تأثر رضي الله عنه بما فعل عمر رضي الله عنه، لأنه جاء بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر بأنه اشتد عليه ضربه وأمر بالرجوع فشق عليه، حصل ما حصل. وعمر رضي الله عنه مجتهد في هذا، ويرى أن المصلحة في عدم الإخبار. وركبني عمر أي تبعني، فإذا هو على أثري، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثني به، فضرب بين ثديي ضربة خرت يسري. قال: أرجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. هذا في جواز التفتية، تفدية النبي صلى الله عليه وسلم بالأب والأم. إذا كان مشركين فلا خلاف في الجواز، وأما إذا كان مسلمين ففيه خلاف بين أهل العلم في جواز ذلك، والصواب أنه يجوز. وأبو بكر رضي الله عنه فد النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه بعد أن أسلم، وهذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، مع أن أباه قد أسلم رضي الله عنه. وجمع: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، لما خطب وقال إن عبد من عباد الله خيره الله بين أن يتيه زينة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. يعني الصواب أنه يجوز ولو كان الوالدان مسلمين. وجه عدم الجواز، من ذهب إلى عدم الجواز، يعني قال هذا فيه يعني كأنه يدل على عدم تعظيم الوالدين، لكن يقال هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام حق عظيم، أعظم من حق الوالدين. وأما ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأقرب أنه إذا كان الوالد مسلمين فلا يجوز أن يفدي غير النبي صلى الله عليه وسلم بوالديه المسلمين لما لهما من الحق، يعني لا يجوز أن يفديهما بعالم أو بفاضل مهما كان الشخص عالما أو صالحا، ومهما كان له حق عليه، فإنه لا يجوز أن يفديه بوالديه، لأن حق الوالدين أعظم من حق هذا الشخص مهما كان. هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن حقه أعظم. فديناك أو فداك أبي وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي، يعني أضحي بأبي وأمي من أجل أن تسلم، هذا معناه. ولا شك أنه لا يراد حقيقته، لكن يراد تعظيم المفدى، وأنه أغلى عنده من أمه وأبيه. فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أي أفتيك بأبي وأمي، أبعثت أبا هريرة رضي الله عنه عليك، من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل. ليس أمرا، هذه مشهورة، سبق لنا أن المفضول له أن يشير على الفاضل من باب المشهورة، فإن رأى الفاضل المصلحة فيها قبلها، وإلا ردها وبين له أن الصواب في غيرها. إذن لا بأس، المشهورة ليست اعتراضا، إنما هي من باب المشهورة، قد يخفى على الفاضل بعض الأمور وينتبه لها المفضول، هذا من باب يعني المصالح والمفاسد. والنبي صلى الله عليه وسلم له حق الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص، هذه من باب يعني مراعاة المصالح والمفاسد. النبي عليه الصلاة والسلام رأى في البداية أن يخبر، فلما أشار عليه عمر رضي الله عنه بهذا الرأي قبله وأقره ورأى المصلحة فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: فخلهم يعملون. لأن بعض الناس قد يقصر فهمه فيفهم هذا النص على ظاهره، وأن من شهد أن لا إله إلا الله بيقين أنه يدخل جنة ولو فرط في العمل، فقد يحمله هذا الفهم الخاطئ على التفريط في بعض الواجبات أو في فعل بعض المحرمات، فيكون هذا النص سيكون نقصا عليه، ولكنه إذا لم يسمع هذا النص فإنه سيجتهد في فعل واجبات وترك المحرمات. إذن هذا من باب المصلحة، هل يخبر الناس بمثل هذا النصوص أم لا؟ سبق لنا أنه إذا غلب على الناس الرجاء والأمن يحدثون بنصوص الوعيد، إذا كان غالب عليهم الشدة والخوف يحدثون بنصوص الوعد حتى يعتدل ويتوازن الأمر. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك مع معاذ كما سيأتي أنه نهى معاذ أن يخبر بمثل هذا مخافة أن يتكل الناس على مثل هذه النصوص. حدث إسحاق بن منصور أخبر معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي عنه رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. في بعض الحديث ذكر شهادة لا إله إلا الله، وفي بعضها ذكر أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما في إشكال سبق الجواب عنه، وأن ذكر الشهادة أحد طرفي الشهادة يدل على الآخر وإن لم يذكر، لأنهما متلازمتان. مثل لو قال شخص قرأت الحمد لله رب العالمين يريد إيش؟ أنه قرأ الفاتحة وإن لم يذكر بقية السورة. قال يا رسول الله هذا الوعد ليس فيه قيد، ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار، لكنه ليس على ظاهره بالإجماع، فلو شهد وهو منافق ليست من قلبه فلا خلاف أنها لا تنفعه. إذن نقول هذا الحديث ليس على ظاهره بالإجماع ولا إشكال في هذا، فإن المنافقين كانوا يقولون لا إله إلا الله ولكن لا تنفعهم لأنهم يقولونها نفاقا. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما. تأثما معناها إزالة للإثم، مثل التحنث إزالة الحنث، كان يتحنث في غار حراء أن يفعل أشياء يزيل بها الحنث والإثم، فهو تأثما أي إزالة للإثم، لأنه خشي أن يكون قد كتم العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدثه بهذا الحديث على سبيل الخصوص، فخشي أن يكون قد كتم هذا العلم، فأخبر به من يثق بعلمه وعقله عند موته رضي الله عنه. وهذا مصداق الحديث أو قول علي رضي الله عنه إنك لست محدث الناس بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، فهذا صحيح، ينبغي المتحدث أن يراعي فهوم الناس وما يستحملون وما يفهمون من العلم، فإذا حدث بحديث لا تبلغ عقولهم صار لبعضهم فتنة لأنه يفهمه على غير فهم الصحيح وربما يضره. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك، قال أصابني في بصري بعض الشيء يعني ضعف بصره، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. هذا الحديث الإشكال هنا أنه صار يصلي في البيت بسبب ضعف البصر، هذا فيه إشكال لأنه الأعمى لم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشد من ضعيف البصر، فكيف أذن العتبان وأقره أن يصلي في بيته؟ يقول هذا إشكال تزيد الرواية الثانية وهي قوله قول عتبان رضي الله عنه: كان بيني وبين المسجد وادي، فإذا جاءت السيول سال الوادي فلم أستطع الوصول إلى المسجد بسبب الوادي مع ضعف البصر، يخشى أن يزل ويقع في هذا الوادي، فهذا هو العذر في عدم حضوره المسجد. وقت الأمطار وقت سيلان أو جريان الوادي. قال: فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. هذا فيه دليل على أن المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن له فضلا، وأنه يشرع أن يصلى فيه رجاء البركة التي حصلت فيه بسبب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل من السنة. في دليل من القرآن يدل على هذا، هو قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى لما فيه من البركة والخير، لأن المقام الذي قام عليه عليه الصلاة والسلام يبني الكعبة هو مقام محبوب عند الله تبارك وتعالى، لذلك أمر عباده المؤمنين أن يصلوا في هذا المكان لما فيه من الخير والبركة. الصلاة خلف المقام لها فضل زائد على الصلاة في غيره، يعني هذا المقام محبوب إلى الله تبارك وتعالى، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. هذا الآن واضح، لكن يشكل عليه نهي عمر رضي الله عنه عن تتبع الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار، فبعض الناس كان يتتبع الأماكن التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيها، فقال: إنما هلك من كان قبلكم حينما اتخذوا آثار أنبياء المساجد، من عرض له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. نهى أن يتقصد إنسان ذلك المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيصلي فيه، يعني الجمع بينهما كان عمر وبين هذا. نقول المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أفضل من غيره، ولكن عمر رضي الله عنه رضي خشية من الغلو في هذه الأماكن، لأنه يعني يقصد للصلاة فيه ويتحراه، فربما أنه غلى الناس فيه وكثر من يقصده حتى تحصل عنده بدع أو شرك. هذا هو يعني الخشية عمر رضي الله عنه، وإذا قطع الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها الصحابة رضي الله عنه في صلح الحديبية، خشية أن يغلو الناس في هذه الأماكن، ولا سيما أن الناس حديث عهد بشرك وبتعظيم الأماكن، تعظيم الأشجار، تعظيم القبور، فهم يسرعون إلى هذا. هذا موجود في طباع البشر أنهم يسرعون في تعظيم الأماكن وطلب البركة حتى يصل عبادة هذه الأشجار والأحجار. فعمر رأى أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وربما يشد الرحل إذا صلى الأول صلى الثاني صلى الثالث في هذا المكان واشتهر عند الناس، ربما يسافر عليه بعض الناس من أجل يصلي فيه، وهذا حرام، لا يشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وهذه ليست منها. فعمر رضي الله عنه رأى أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لكن إذا وجدت المصلحة بدون مفسدة فلا بأس. عثمان رضي الله عنه في بيته أراد طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في بيته، يصلي فيه، هذا ما في مفسدة، أنه مكان في بيته لن يأتي له أحد ولن شد له رحل ولن يعظم، لأنه مكان في بيت عثمان، وعثمان رضي الله عنه عنده من العلم وعنده من الخير ما يمنعه من تعظيم هذا المكان. فلذلك أقره النبي عليه الصلاة والسلام وجاء وصلى في المكان الذي حدده عتبان رضي الله عنه. فهذا دليل على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تعطي المكان فضلا، وإلا لما أجابه إلى ذلك، وهذا ظاهر الجمع الآن طرح بين هذا وهذا. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله من أصحابه، فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم. هذا فيه جواز الحديث عند المصلي، ولكن بشرط أن لا يشوش عليه. إذا كان معروف المصلي معروفا بإقباله على صلاته والخشوع استحضار حضور القلب في الصلاة، وأنه لا تشوش، فلا بأس أن يتحدث حول المصلي. وإذا كان المصلي يتشوش بهذا الحديث فإنه يجب على المتحدث أن يكف، ولا يجب أن يشوش على المصلي. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود قال خرج علينا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نصلي ونرفع أصواتنا بالقرآن، فقال عليه الصلاة والسلام كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، وفي لفظ فلا يؤذي بعضكم بعضا بالقرآن. إذا كان نهي عن جهر القرآن وهو في صلاته فالجهر بغيره من باب أولى. إذا نقول من أراد أن يتحدث في المسجد فإنه يجب أن يراعي من كان في المسجد، وإذا أحدا قريبا من يصلي أو يقرأ أو يدعو أو يذكر الله لا يجوز أن يرفع صوته بالحديث ويشوش عليه، وإن كان بعيدا لا يتأذى ويتكلم بصوت منخفض فالأصل أنه مباح، أن الحديث ولو كان في المسجد. أنه جاء عند مسلم من حجاب بن سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر قعد في مجلسه يذكر الله ويأخذون ويتحدثون والصحابة يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم، يعني ما لهم عن الحديث. فالحديث أمر فيها واسع، لكن بعض السلف كرهوا الحديث في الدنيا في التجارات أمور الدنيا، منهم عمر يعني منهم عبادة الصامت جمع من السلف، ومنهم من أباحه وقال الأمر فيه سعة ما دام ما عقدوا بيعا أو نشد ضالة وما شابه ذلك مما نهي عنه على سبيل الخصوص. لكن أشك أن الأفضل عدم الحديث بأمور الدنيا من التجارات وما شابهها في المسجد. أما الحديث العامة ولو كان في أمور الدنيا في الحديث عامة يسألوا عن أحوال، يسألوا عن أولاد، يسألوا كذا، لا بأس به، لأن هذا ما يزيد المحبة بين المسلمين، ولا بد منه، لا بد منه. الناس إذا تلاقوا في المسجد إنهم لابد أن يتحدثوا، لأن هذه يعني جبلة لابن آدم، حب الحديث وأخذ أخبار بعض بعضا، وهذا أيضا يزيد الألفة والمحبة بين المسلمين. فالأصل فيه الإباحة، لكن لا يجوز فيه التشويش على من يصلي أو يذكر الله. أصحابه يتحدثون بينهم ثم أسندوا عظم ذلك وكبره، ضبطت بكسر الكاف وبضمها، وكبره وكبره إلى مالك بن دخشم، يعني ذكروا أحوال المنافقين وأذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فأسندوا عظم ذلك إلى هذا الرجل أنه من أكثر الناس إذاء وكذا. قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك، ودوا أنه صابه شر. هذا في دليل على أنه يشرع للمؤمن أن يتمنى الضرر والشر بالمنافقين والكفرة وأعداء الدين، يتمنى يدعو عليهم، يتمنى أن يصيبهم شر، وإذا صابهم شر فرح بذلك لأنهم أعداء الإسلام ويؤذون عباد الله المؤمنين. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه؟ قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. هذا أيضا كما سبق جاب عنه كما سبق حديث مطلق يقيد ببقية النصوص. قال أنس رضي الله عنه فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. يعني هذا فيه جواز الكتاب، وهذا اللي استقر عليه الصحابة هم بعد من التابعين على جواز الكتاب بل استحباب الكتابة. والنهي كان في أول الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كتابة الحديث وقال لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، لأن اختلط الحديث والقرآن. فلما استقر الأمر وحفظ القرآن رخص بعد ذلك عليه الصلاة والسلام في كتابة، كما قال اكتبوا لأبي شاه، وكان عبد الله بن عمرو يكتب رضي الله عنه ما يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام قال اكتب. قال أنكر عليه الصحابة الكتابة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال له اكتب، فوالله ما خرج منه إلا حق، وأشار إلى لسانه، أن عبد الله بن عمرو ضابط وعالم ويميز بين القرآن والحديث، فرخص عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في الكتابة. وهذا الذي استقر عليه عمل المسلمين على مر العصور، صاروا يدونون الحديث ويؤلفون الكتب ويتقربون إلى الله تعالى بذلك. فالكتابة إذن استقر عليها عمل الصحابة وعمل السلف، وفهموا السبب في المنع، سبب المنع من الكتابة لئلا يختلط الحديث بالقرآن، لأجل ضبط القرآن، ولئلا تدخل كلمة من الحديث مع القرآن فتلتبس وتقرأ على أنها من القرآن. فلما حفظ الصحابة القرآن ورددوه وضبطوه واستقر في قلوبهم رخص بعد ذلك في الكتابة. حدثنا أبو بكر نافع العبدي، حدثنا بهزون، حدثنا حماد، حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال حدثني عثمان بن مالك أنه عمي يعني قرب من العمى، لأنه في الرواية الأولى قال أصابني في بصري بعض الشيء، هنا عمي يعني أنه قرب من العمى، فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فخط لي مسجدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ونعت رجل منهم فقال له يقال له مالك ابن الدخشم، ثم ذكر نحو حديث سليمان. مالك هذا ليس بمنافق، شاهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس بمنافق، وذكر أنه في شرح أنه شاهد بدرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام شهد له بأنه ليس بمنافق. قال أليس يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وشهد له بأنه مخلص، وإن حصل منه بعض الأخطاء لكنه ليس بمنافق. هذا فيه الدليل على عدم جواز التسرع في الحكم بما يظهر من الأفعال، فلان فعل بعض الأشياء قال هذا منافق لأنه فعل كذا، لا ينبغي أن يتأنى، لأن الإنسان قد يفعل أفعالا تشابه المنافقين وليس بمنافق. لكن إذا قاله الإنسان على سبيل الغيرة، إذا طعن في على سبيل الغيرة على الدين فلا بأس به، هذا يغتفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف الصحابة رضي الله عنهم الذين حكموا على مالك بالنفاق، إنما صحح لهم، لكنه ما عنفهم على هذا الحكم لأنهم قالوا غيرة على الدين، قالوا غير على الدين فعذرهم بهذا، ولكنه بين لهم أنه ليس بمنافق. ينبغي الإنسان أن يتورع عن التكفير وإطلاق النفاق على من يظهر منه بعض الأعمال التي تشابه أعمال المنافقين والكفرة، وإن لم وهي ليست كفرا في حقيقتها، في نفسها ليست كفرا لكنها تشابه أعمال المنافقين. بعض الناس إذا رأى هذه الأعمال الظاهرة قال هو كافر لأنه فعل كذا وكذا، وهي أعمال الكفار، أو هو منافق لأنه قال كذا وفعل كذا، وهذه هي أقوال المنافقين أو أعمال المنافقين. نقول صحيح هذه أعمال المنافقين، لكن ليس كل من عمل يكون منافقا، قد يكون منافقا يعمله على سبيل الاستحلال وبغض الدين، وقد لا يكون كذلك، عنده إيمان ضعيف ويفعل هذه المعاصي، وهذا يعني مذلة قدم، وينبغي الإنسان أن يتورع عن التصريح بالكفر أو النفاق. لكن من قال غير الدين فإنه لا يكون عافيا، أن الأمر عظيم، من قال يا أخي يا كافر فقد باع بها أحدهما، فهذا يعني من الكبائر، تكفير هذا من عظائم الأمور فينبغي ترجيف. لكن من قال غير الدين فالأمر في حقه يسهل ويعذر بهذا السبب. وهذا له نظائر، يعني سعد بن عبادة رضي الله عنه لما دافع عن عبد الله بن أبي قال له سيد الفضيل، قال له إيش؟ قال لك منافق، تدافعوا أو تجادلوا عن المنافقين. ومعلوم أن سعد بن عبادة ليس المنافق، وأنه مسلم وأنه من خيار المسلمين، لكن أخذته الحمية، استهلته الحمية كما قالت عائشة رضي الله عنها. فهو الآن دافع عن عبد الله بن أبي لكنه ليس منافقا مثله، لكن حمية جاهلية، لأنه من قومه من الخزرج، وسيد بن فضيل سعد بن معاذ كان من الأوس، فاجتهلته الحمية فصارت مشادة بين الأوس والخزرج، فرجعوا إلى ما كانوا في الجاهلية من العداوات والمصاولة، وأن كل حي يحب أن يتغلب على الثاني. ولما قال إنك منا، لما قال سعد بن معاذ إن كان رسول الله من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من الخزرج من إخوان الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، يعني قتلناه، قال كذبت لأمر الله، لا تقتلوه ولا تقدروا على قتله، حمية، يعني كيف تقتلوه نحن وهو من قومنا ونحن حاضرون، وهو سيد الخزرج رضي الله عنه. فهذا يقع من الإنسان، قد يكون على سبيل النفاق لأنه يحب على شكلته، قد يكون على سبيل الحمية لو يدافع عن قبيلته وليس نفاقا. لكن لما قال سعد معاذ وسيد بن فضيل قال كذبت لعمر الله ولكنك منافق تجادل عن المنافقين، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أنكر؟ لم ينكر، سكت، سكت، لأن سعد بن عبادة أخطأ في هذا رضي الله عنه، أخطأ في دفاعه عن عبد الله بن أبي، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه ليس بمنافق، لكن قاله سيد بن حضير، وظن سيد بن حضير قالها على سبيل الغيرة والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسعد بن عبادة أخطأ في هذا رضي الله عنه غفر له، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مع أنها كلمة نفاق كفر، قال كذبت لكنك منافق، يعني كلمة منافق هذه تكفيه. فالمقصود أن الشخص إذا قالها غيره دفاعا عن الإسلام فإنه يعذر في هذا ولا يعنف، ولكن التورع أفضل. نقف على قوله باب الدليل على أن من رضي بالله ربا إلى آخره. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.